عشت العيون فليس إلا الطعنة النجلى، وإلا المقلة الخوصاء زحفوا إلى ورد المنون تشوقاً، حتى كأنما ماتها الإحياء.
نعم، إنهم يتسابقون إلى الشهادة ويسطرون أروع مواقف البطولة والتضحية في معركة اسود نهارها وعلى غبارها، ولم يرى فيها إلا ذلك الوميض من قراع السيوف ووجوه آل محمد صلى الله عليه وآله. ومن ثم يتناول الشاعر محمد حسين كاشف الغطاء شجاعة الإمام الحسين عليه السلام فيقول:
فسطى عليهم مفردا فثنت له تلك الجموع النضرة الشزراء، يا واحدا للشحب من عزماته تسري لديه كتيبة شهباء، ضاقت بها ساعة الفضاء على العدا فتيقنوا ما بالنجاة رجاء، ما زال يفنيهم إلى أن كاد أن يأتي على الإيجاد منه فناء.
فهو الشجاع الذي يقاتل جيشا بكامله على الرغم من كونه مفردا، فقلما وجدت الخيل الشهب فارسا مثله، وكأنه بشجاعته تلك كتيبة كاملة العدة والسلاح تجعل الأعداء يفرون من بين يديه، وتسد أمامهم سبل النجاة حتى كاد أن يكون هو الموت والفناء من كثرة القتل والبطش بالأعداء.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، جزيل الشكر والامتنان لحضراتكم على طيب متابعتكم، واستعراضنا لقصائد الشاعر الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء سيتواصل بإذن الله تعالى في حلقتنا المقبلة. كونوا بانتظارنا وفي أمان الله،
إلى اللقاء بإذنه تعالى.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنايا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد، هل تسعدوه بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام. سلام سلام.
أقوال مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران وقائد الثورة الإسلامية المظفرة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. ولاية الفقيه هبة أهدانا الله جل وعلا، الشهادة فوز أبدي، لا مدرسة كالقرآن، الثقافة الصحيحة تصنع الأمم، للمرأة دور فاعل في المجتمع وهي رمز تحقق آمال البشرية. ما دامت روح التعاون والالتزام مخيمة على مجتمعنا، فإن وطننا العزيز سيبقى مصونا من بلايا الدهر إن شاء الله تعالى.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني. مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بحضراتكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. موضوع البحث هو كيف نواجه الأعداء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. السلام عليكم أخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. المؤمن الفالح من يريد فلاحا في الدنيا وسعادة في الآخرة لا بد أن يصفي باله من كل مشغل. المؤمن الذي له ذهنية هكذا كما يقال صافية، نفس فارغة، هذا الإنسان عندما يصلي لا يعاني في إقباله طائر الخيال كما يقال بيده، يريد أن ينام ينام نومة هنيئة، الأرق أخو القلق، من له قلق يكون له أرق، لفظتان متشابهتان ومن معدن واحد. الإنسان مشوش البال سريع الغضب لا يتحمل، مزاجه متعكر، وأخيرا مشوش البال حتى تقدمه العلمي بطيء لا يستوعب. لهذا نرى شابا متميزا في الجامعة، نرى في فصل من الفصول في مرحلة من المراحل في تسافل من حيث الدرجات، عندما نصارحه يقول بالي مشغول إما بشهوة أو بغضب أو بأي شيء آخر. البال المشغول صاحبه لا يتقن صلاة ولا عبادة ولا دراسة، هذا مفروغ منه. الآن من موجبات تصفية الباطن ماذا نعمل لكي نصفي الباطن؟ منها أن لا نكلف أنفسنا معاداة الرجال، أن لا ندخل في خصومة مشغلة، أنت لا تخاصم غيرك يخاصم، دع باله يكون مشغولا بك، أنت تعالى عن الشخص. اتفاقا هذا المعنى ذكرته لأحد المؤمنين رأيته بعد فترة شكرني عليها كثيرا، وهذه الكلمة تنفعنا جميعا. قلت له يا فلان أنت عندما تخاصم أحدا الآن خصومة مرحلية في ساعته مع الزوجة مع غيرها، لا تنظر إليه، انظر إلى الشيطان الذي ركبه. أنت تحب زوجتك إجمالا، الآن الشيطان ركبها في موقف، فنك وفاؤك أن تخلصها من الشيطان لا أن تصب الزيت على النار. وقلت مثالا ولدك يأتي وعلى رأسه أو على ظهره، قل على ظهره، عقرب وهو لا يلتفت، ماذا تعمل؟ تتكلم معه بقسوة، تقول لماذا العقرب على ظهرك؟ لا تغافله، ثم تأخذ العقرب وتزيحه من ظهره، وكذا المفروض. الشيطان كالعقرب، ركب ظهر صاحبك، زوجتك، ولدك، حاول أن تخلصه مما هو فيه لا أن توبخه. هذا المعنى إذا استوعبته جيدا، عندما يخاصمك أحد ترق لحاله، تقول هذا مسكين الشيطان خدعه، وكونه مسكينا يثير الشفقة لا يثير الغضب. رأيتم المعادلة كيف نتائجها تختلف؟ هذا طريق وهذا طريق. أما روايات أهل البيت، ما أتاني جبرائيل، رواية عن النبي الأكرم، كل ما نقوله ختامه كلمات أهل البيت، يقول ما أتاني جبرائيل قط إلا وعظني. طبعا عظة جبرائيل وحي السماء، وإلا رسول الله أين وجبرائيل أين؟ يقول فآخر قوله لي إياك ومسارة، إياك ومشارة الناس، فإنها تكشف العورة وتذهب بالعز، لا تدخل في خصومة مع الناس. النبي شغله مع المنافقين، مع الأعراب، مع الكفار، نعم لو أراد أن يخاصم هؤلاء ما بقي للنبي شيء. أن يدخل الإنسان مع أهل الشر ويجادلهم تكشف العورة وتذهب بالعز. طبعا هذا خطاب لنا، النبي معصوم. هناك رواية طريفة عن أمير المؤمنين أو عن أحد أولاده، لا يتقي الله من يخاصم. عندما تدخل في خصومة لا تتقي. كيف؟ ظلمك سرا لا جهرا، لماذا تكشف عيبه المستور؟ قل للقاضي، قل للحكم، قل لأهل الحل والعقد، لماذا تفضحه في الدواوين؟ إذن كشفت عورة نفسك وأنت لم تشعر. واتفاقا يتفق، فعلك أشد أعظم إثما من كلام صاحبك. الآن صاحبك قال كلمة لا تليق بك، ولكن أنت هتكته أمام الناس، أيهما أعظم ذنبا؟ إذن من دخل في عالم الخصومة، نعم هكذا يعيش هذه التبعات المفسدة. قد تقول ماذا أصنع، قلبي لا يطاوعني، إنسان آذاني أهانني، كيف أسكت عن الجواب؟ عند إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، يقول لا تعادي أحدا حتى تعرف الذي بينه وبين الله تعالى. مر إنسان مؤمن متقي ورع، ولكن في موقف زل لسانه، أهانك بكلمة، يتفق المؤمن الإنسان غير المعصوم يقع منه الزلل، رفع صوته عليك، غضب في غير محله، انظر ما بينه وبين الله عز وجل. فإن كان محسنا لا يسلمه إليك، إن كان محسنا رب العالمين لا يمكنك منه. مؤمن زل في موقف، رب العالمين لا يسلمه إليك. وإن كان مسيئا فإن علمك به يكفيكه فلا تعاده. ولهذا نقول لبعض المؤمنين إن هكذا بلغ بك الأذى ما بلغ، قل كلمة، قل يا رب أوكلت أمره إليك. ويا له من تهديد، لو أن الطرف المقابل له عقل ودين هذه الكلمة، نعم أكثر وقعا من تهديده بالمخافر. تقول يا فلان إن لم تعطني حقي أسلم أمرك إلى الله عز وجل. وبتعبير الرواية، إن بلغ الأمر ما بلغ قل لأرمينك بسهام الليل. إن أخذ منك حقا كبيرا قل يا فلان لأرمينك بسهام الليل اخشى سهامي. إذن إن كان محسنا رب العالمين لا يسلمه، وإن كان مسيئا أوكل أمره إلى الله عز وجل. كلمة أخيرة، ما هي بذور المخاصمة؟ أنت قد تكون سببا وأنت لا تشعر. أئمتنا ما تركوا شيئا، أمير المؤمنين عليه السلام يقول لكل شيء بذر، وبذر العداوة المزاح، يعني من البذور. تمازح مزاحا في غير محله، مزاحا ثقيلا، الطرف المقابل يأخذ منك موقفا، أنت السبب. إذن لا تمازح إلا في محله. الإمام الصادق ردته نفوسنا قال كلمتين جامعتين من أسباب العداوة، الانتقاد اللاذع. إنسان ارتكب خطأ تنصحه أمام الغير، هذا يوجب العداوة. ما هي الرواية؟ الانتقاد عداوة، انتهى الأمر كلمتان. من وعظ أخاه سرا فقد زانه، وإن وعظه علانية فقد شانه. لا تعظ الولد أمام أقرانه، لا تعظ الزوجة أمام أولادك. هكذا أمرنا أن يكون النقد في محل. رواية نختم بها الحديث، من هم أصدقاؤك ومن هم أعداؤك إجمالا؟ أصدقاؤك ثلاثة، رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، أصدقاؤك صديقك هذا أولا، والصديق صديقك. أنت تحب إنسانا وله صديق، صديق من تحب أيضا هذا صديقك مقتضى الوفاء. وعدو عدوك، لك عدو وهذا يعاديه لأنه يؤذيك مثلا، هذا أيضا صديقك. وأعداؤك أيضا ثلاث، عدوك وعدو صديقك، نعم لك صديق وهناك من يؤذيه هذا عدوك، والصديق عدوك، لك عدو وهذا صديقه أيضا، هذا يدخل في زمرة الأعداء. إلهي بحق أوليائك، بالصالحين من عبادك، خلصنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام. بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي، نسألكم الدعاء. Thank you.
النفس مهلا لا تعودي يا نفس مهلا لا تعودي لأي ذنب لا تعودي يا نفس لا تعصي الإله يا نفس لا تعصي الإله وحاذري يوم الوعيد يوم الحساب يوم الحساب يوم الحساب قد لا يطيب به ورودي يا نفس يا نفس ما دام الهنا يا نفس ما دام الهنا فلم التجاوز للحدود هلا بكيت خطيئة هلا بكيت خطيئة بجهنم حذر الخلود.
يا حي يا قيوم يا حي يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا وعلمناه صنعة لبوس أرسل لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا ذلك وكنا لهم حافظين صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الفلاح خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فاضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه
لرأيته خاشعا ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الآية 30 من سورة البقرة قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. ما هي المناسبة في ذكر قصة آدم في سياق سورة البقرة المباركة، حيث أننا نعلم أن في القرآن الكريم تكون القصة وتأتي القصة كما يقول صاحب في ظلال القرآن في مواضع ومناسبات، وهذه المناسبات التي يساق القصص من أجلها هي التي تحدد مساق القصة والحلقة التي تعرض منها والصورة التي تأتي عليها والطريقة التي تؤدى بها تنسيقا للجو الروحي والفكري والفني الذي تعرض فيه، وبذلك تؤدي دورها الموضوعي وتحقق غايتها النفسية وتلقي إيقاعها المطلوب. من هذا المنطلق فقد جاءت قصة آدم، قصة النشأة الأولى هنا، لأن السياق يتحدث عن الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه والذي هو العهد الفطري في أخذ المنهج الرباني وتحمل الأمانة الإلهية كما تحدثنا سابقا عن هذا الموضوع، وكما يتحدث السياق عن مدى الكفر الذي يعيش به الناس رغم ما يرون من مظاهر العظمة الإلهية في الآفاق وفي الأنفس، ورغم التكريم الإلهي الرباني لهذا الإنسان الذي خلق الله له ما في الأرض جميعا. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إن كلمة لكم هنا ذات مدلول عميق وذات إيحاء كذلك عميق، إنها قاطعة في أن الله خلق هذا الإنسان لأمر عظيم، خلقه ليكون مستخلفا في الأرض، مالكا لما فيها، فاعلا مؤثرا فيها، إنه الكائن الأعلى في هذا الملك العريض والسيد الأول في هذا الميراث الواسع ودوره في الأرض إذن وفي أحداثها وتطوراتها هو الدور الأول، فالإنسان هو المحرك للتاريخ. في هذا السياق جاءت قصة آدم لتتحدث عن قصة الاستخلاف الإنساني على الأرض، فيما يمثله الاستخلاف من تكريم وتشريف من جهة ومسؤولية وتكليف من جهة أخرى. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. إنها قصة البشرية الأولى، قصة التكريم الرباني للإنسان بجعله خليفة الله على الأرض، وبهذه الخلافة استحق أن تسجد له الملائكة وتدين له بالطاعة كل قوى الكون المنظور وغير المنظور. والخلافة هنا ليست استخلافا لشخص آدم عليه السلام، بل للجنس البشري كله، كما يقول المرجع الشهيد محمد باقر الصدر: لأن من يفسد في الأرض ويسفك الدماء وفقا لمخاوف الملائكة ليس آدم بالذات، بل الآدمية والإنسانية على الأرض. قال تعالى: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. وكان آدم هو الممثل الأول للخلافة بوصفه الإنسان الأول الذي تسلم هذه الخلافة وحظي بهذا الشرف الرباني، فسجدت له الملائكة ودانت له قوى الأرض. وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. لقد أدركت الملائكة مدى هذا التكريم والتشريف والتعظيم لهذا الخليفة الذي لا بد وأن يكون زمام الأرض وما فيها من مخلوقات وكنوز وطاقات بيديه وتحت تصرفه وفي خدمته. ذلك لأن الاستخلاف لا يعني استخلاف الإنسان على الأرض فحسب، بل يشمل هذا الاستخلاف كل ما للمستخلف سبحانه وتعالى من أشياء تعود إليه، والله هو رب الأرض وخيرات الأرض ورب الإنسان والحيوان وكل دابة تنتشر في أرجاء الكون الفسيح. وهذا يعني أن خليفة الله في الأرض مستخلف على كل هذه الأشياء. وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، إنها نبوءة للملائكة بإنشاء مجتمع على الأرض يكون مسؤولا عن واجباته والقيام بأعباء الخلافة بقيادة الكون وإعماره اجتماعيا وطبيعيا، باعتبار أن الخلافة هي أمانة، وباعتبار أن دور الإنسان في تقبل الخلافة والاطلاع بمسؤولياتها والقيام بأعبائها. قال تعالى في سورة الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولقد أحست الملائكة بمدى ما ستؤول إليه البشرية من التناحر وسفك الدماء لعلمها بأن البشرية ستكون لها الخيار في الرفض والقبول، ولا بد أن يكون الرفض هو الموقف الراجح فيما يحمله الإنسان من غرائز وشهوات ورغبات تجعل المسيرة البشرية في اختلاف دائم وتقاتل مستمر وتسفك فيه الدماء. ولهذا فقد طرحت نفسها بديلا عن هذا الإنسان الذي يملك الاختيار، باعتبار أنها لا تملك إلا خيارا واحدا، وهو خيار الطاعة والتسبيح والتقديس بعيدا عن الشهوات والغرائز والميول والرغبات. ولهذا قالت: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، نحن يا ربنا لا نملك شهوة ولا نملك أهواء ولا نملك إلا خيارا واحدا وهو خيارك، وهو خيار طاعتك والتسبيح بحمدك، فلا ننحرف لا إلى اليمين ولا إلى اليسار، بل نظل دائما وأبدا في حركة دائمة ودائبة بما ترسم لنا من منهج في الحياة بعيدا عن الأهواء والشهوات والرغبات، لأننا لا نملكها أصلا في تركيبتنا في الوقت الذي يكون هذا الإنسان يحمل النقيض في داخله فيما يملك من شخصية مزدوجة لها قابلية الفجور وقابلية التقوى، ولا بد أن يتغلب خط الفجور في الكثير من مراحل المسيرة، فتسفك الدماء بين بني هذا الإنسان، وبالتالي لا يستطيع أن يؤدي دور الخلافة. أما نحن فسنكون على طول الخط نعيش السير على خط الخلافة الذي أردت، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ولهذا فلا هدف لنا إلا أنت يا ربنا. من هذا المنطلق عرضت الملائكة نفسها بديلا عن الإنسان في تحمل أعباء الخلافة، بعد أن أثارت مخاوفها الكبيرة حول المسيرة الإنسانية التي ستكون بكل تأكيد مضمخة بالدماء جراء الصراع بين قوى الحق التي تجسد الخلافة وتقوم بأعبائها خير قيام، وبين قوى الباطل التي ترفض الأمانة لظلمها وجهلها، لأن صلاح المسيرة البشرية لما كان مرتبطا بإرادة الإنسان الخليفة ولم يكن مضمونا بقانون قاهر كما هي الحالة في كل مجالات الطبيعة، فمن المتوقع أن تجد إمكانية الإفساد والشر مجالا لها في الممارسة البشرية على أشكالها المختلفة. ففي كتابه القيم الإسلام يقود الحياة يقول المرجع الشهيد محمد باقر الصدر: وكأن الملائكة هالهم أن توجد لأول مرة طاقة محايدة يتعادل فيها الشر والخير، ولا تضبط وفقا للقوانين الطبيعية والكونية الصارمة التي تسير الكون بالحكمة والتدبير، وفضلوا على ذلك الكائن الذي يولد ناجزا مصمما لا فراغ في سلوكه، تتحكم فيه باستمرار قوانين الكون كما تتحكم في الظواهر الطبيعية. ومن هنا قدموا أنفسهم كبديل عن الخليفة الجديد، ولهذا قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ وجاء الجواب الإلهي بقوله تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. فما معنى هذا القول الرباني وما هي دلالاته وإيحاءاته؟ هذا ما سنتحدث عنه في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقت است تا برگ سفر بر بار بندیم، دل بر عبور از سد خار و خار بندیم. گاه سفر آمد نه هنگام درنگ است، چاوش می گوید که ما را وقت تنگ است. گاه سفر شد بار بر دامن برانیم، تا کابوس گاه وادی ایمن برانیم. وادی پر از فرعونیان و قبطیان است، موسی جلودار است و نیل اندر میان است. از هر کران بانگ رحیل آید به گوشم، بانگ از جرس برخاست وای من خموشم. دریا دلان راه سفر در پیش دارند، پا در رکاب راه وار خیش دارند. گاه سفر آمد برادر گام بردار، چشم از هوس از خورد از آرام بردار. گاه سفر آمد برادر ره دراز است، پروا مکن بشتاب همت چاره ساز است.
گاه سفر آمد برادر گام بردار، چشم از هوس از خود از